الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله: ومنه أي من صفات الله عز وجل التي تثبت بالكتاب والسنة ويدل عليها الاسم دلالة مطابقة وتضمن والتزام، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميهما. المراد بالإرادة بقسميها الكوني والشرعي، والإرادة الكونية هي المشيئة، الإرادة الكونية هي المشيئة. ومعنى الإرادة الكونية أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فما أراده الله عز وجل كونا لا بد أن يقع، وما أراده الله عز وجل شرعا قد يقع وقد لا يقع. والمراد الكوني يكون في المحبوب وغير المحبوب. فالله عز وجل أراد الكفر من الكافر كونا لا شرعا، وإنما أراد من الكافر الإيمان شرعا. فالإرادة الكونية تكون في المحبوب وغير المحبوب. وجود إبليس بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أي إرادة الكونية كفر أبي جهل إرادة كونية وشرعية، إرادة كونية إيمان أبي بكر إرادة كونية أو شرعية، إرادة كونية شرعية. فالكونية تكون في المحبوب وغير المحبوب، والشرعية لا تكون إلا في المحبوب. والكونية لا بد أن تقع، والشرعية قد تقع وقد لا تقع، ويجتمعان في حق المطيع ويفترقان في حق العاصي. تعرف الكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، ولا تقسيم للمشيئة بمعنى مشيئة كونية ومشيئة شرعية، هذا لا يصلح، لأن الإرادة هي التي تنقسم، والقضاء أيضا ينقسم إلى كوني وشرعي، والإذن ينقسم إلى كوني وشرعي، والأمر ينقسم إلى كوني وشرعي، كما بين ذلك الشيخ الإسلام ابن القيم في كتاب الشفاء العليل. فأرى منه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. هذه صفات أفعال، هذه صفات أفعال، ومنها صفات ذات، ومنها صفات تضمنتها أسماء، وهي أيضا تدل على صفات ذات. وهذه الأدلة توجد في كتب العقائد، أدلة هذه أدلة هذه الأمور توجد في كتب العقائد، وهذا كتاب قواعد. قال: ومما ورد نبي عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفو ونحو ذلك. لا تأخذ السنة ولا نوم، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وما مسنا من نغوب، وما ربك بظلام للعبيد، إلى غير ذلك. قال: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجاه، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جاه، قلنا لا، ولفظ الجاه لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، على ما تقدم بيانه بالأمس. واللفظ الذي لم يرد إثباته إثباتا ولا نفيا، لم يرد إثباته ولا نفيه، نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى. قلنا له: لفظ الجاه لم يرد في الكتاب ولا السنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل، يعني جهة سفل هذا باطل، فإن الله منزه عن السفل. والثاني كذلك أن الله في جهة علو تحيط به، أي في السماء والسماء تحيط بها، هذا أيضا باطل، فإن الله ليس محل الحوادث ولا الحوادث محل الله عز وجل. والثالث هو الحق، أن الله عز وجل محيط بكل شيء وفوق كل شيء. فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. تقدم معنا أمس في كتاب اللمعة أن الأدلة متوافرة على إثبات العلو لله عز وجل، حتى ذكر ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية أن عدد الأدلة يفوق الألف دليل في إثبات صفة العلو. قال والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. وثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. الذي يريد أن يقرره رحمه الله أن لفظ الجهة كلفظ الحيد كلفظ الجسم كلفظ الحد كلفظ الغاية لم يرد بإثباتها كتاب ولا سنة، فنتوقف في هذه الألفاظ ونستفصل في المعاني. فإن كان المعنى حق عبر عنه بالألفاظ الشرعية، وإن كان المعنى باطل رد. وكتب العقائد يا أخوة أو التي هي قواعد ما نستطيع أن نقرأها ككتب التفصيل في العقيدة. الآن لو أردت أن أمر بكم على هذه الصفات التي ذكرها وكلام السلف والأدلة واعتراض المبطلين وبيان فساد مذهبين يطول الدرس جدا، حتى يمل من الأستاذ ويمل من الطالب. فدراسة كتب القواعد غير دراسة كتب تفصيل العقائد. ولهذا إذا درسنا مثلا التنمرية، درست الحموية، درست القواعد المثلى، درست كذلك الكتاب الآخر، الكتب التي هي في القواعد، قد نقرأ عند الصفات 20 صفة 30 صفة بدون أن نعلق على أدلتها، لأن هذا كتاب قاعدة. الذي يفهم في هذا الكتاب أن تفهم القاعدة، لأنك إذا فهمت القاعدة استطعت أن تعبر وأن تستخدم القاعدة. فهمتم؟ فهذا هو السبب الذي لا يجعلنا نعرج على الأدلة وعلى الأقوال في هذا الفصل. أقول ما رأيكم في فتح رب البرية في توخيص الحموية؟ من قد مر عليه؟ ما قد مررتم عليه كلكم؟ أقول لعلنا نقرأه بعد هذا. وكتاب نافع لخص فيه شيخ الإسلام بن عثيمين الحموية ترخيصا طيبا. نعم إن سياقة كتاب الحموية غير تلك السياقة، لكن هذا الكتاب لخص فيه الحموية تلخيصا ودربه تقريبا طيبا نافعا. قال ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، أي أن الصفات والأسماء لله عز وجل تثبت بالكتاب والسنة. قال فأما السمع فمن قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والاتباع يكون للقرآن والسنة في جميع ما جاء في الكتاب والسنة، ما يكون الإيمان ببعض والكفر ببعض. يقول والله أنا أؤمن بآية الوضوء أنها على ظاهرها وأعمل بها، لكن آية الكرسي هذه تحتاج إلى تأويل. وقال الله عز وجل وهو السميع البصير، قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، يقول يحتاج إلى تأويل. يجب عليك أيها المسلم أن تؤمن بجميع ما في الكتاب، سواء بذلك ما كان في باب الصفات، ما كان في باب المغيبات، ما كان في باب الأحكام إلى غير ذلك. وقال فآمنوا بالله ورسوله، انظر القرآن يؤمن بالله وبالرسول، والإيمان بالله والرسول لا يكون إلا بماذا؟ الإيمان بما أخبر الله في كتابه، والإيمان بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد لذلك. ولهذا جعل من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. وقول فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون. وقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإما أتانا به الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم هو أخبار الصفات. وقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والذي يرد آيات الصفات وأحاديث الصفات ما أطاع الله ولا أطاع الرسول، لأن الله أمر بطاعة الله وطاعة الرسول، وطاعة الله وطاعة الرسول لا تكون إلا بالتصديق والانقياد والإيقان بما أخبره. وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن التنازع التنازع في الأسماء والصفات بين أهل السنة والجماعة بين غيرهم من أهل الضلال. فما الواجب؟ العودة إلى الكتاب والسنة. فما أثبته الكتاب والسنة فهو الشرع، وما نفاه الكتاب والسنة ليس من شرعنا ولا من ديننا. وقوله أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وفيه أن المعتزلة والجهمية والأشاعرة والمفوضة والمشبهة اتبعوا أهواءهم في التعامل مع آيات وأحاديث الصفات، حيث زعموا أنها تخالف العقل وأنها مجاز وأن الظاهر غير مراد وأن الدلالة ظنية على ما تقدم بيانه بالأمس. قال إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. فكل دليل جاء في القرآن والسنة يتضمن الإيمان بالأسماء والصفات، وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، وهذا رد على القرآنيين. القرآنيون يزعمون أنه يفهم القرآن في العبادة في الاعتقاد في غير ذلك، والسنة لا يحتج بها، وهذا لضلالهم وفساد منهبهم. والقرآنيون كفار، القرآنيون كفار، وقد تكلم عليهم الإمام أبو محمد بن حزم في كتابه الأحكام كلاما نافعا طيبا، وتكلم عليهم كذلك الإمام الآجري كلاما نافعا طيبا، وتكلم عليهم الموطف الإبانة، وقد نقلنا كثيرا من كلامهم وقولاتهم في كتابنا شرح السنة البربهاري، فتح الباري على شرح السنة البربهاري، وكذلك في كتابنا فتح العليم على شرح السنة على شرح رسالة الإمام المجدد إلى أهل القصيم. فهؤلاء كفار يردون الأحاديث ويردون الآثار بدعوى أن القرآن يكفي، وأحدهم لا يستطيع أن يتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالعودة إلى السنة، ولا يستطيع أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في أوقاتها وفي أعدادها إلا بالعودة إلى السنة. قال والرد إليه يكون، أي الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون إليه نفس إليه يكون إلى نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فإن الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن، وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن، وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته. ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومما في الكتاب الأسماء والصفات، فهي داخلة في هذا التبيان وهذا البيان. قال ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية، يعني المراد بها الاعتقادية والعملية، المراد بها أعمال الجوارح، جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها في السنة من تبيان القرآن. بل قال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على القرآن، فقال الإمام أحمد أما أنا فلا أقول السنة قاضية على القرآن، لأن كلامي يقول السنة مبينة للقرآن. وقال يحيى بن أبي كثير ليس ببعيد، وذكره الإمام الدارمي في مقدمة السنة، وذكره من ذكرنا قبله. فالسنة يأتي القرآن بالإجمال فتفسر السنة، ويأتي القرآن فتبين السنة، ويأتي القرآن فتوضح السنة، ويأتي القرآن بالأمر فيبينها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن أو سورة الزكاة، الله عز وجل في القرآن أمرنا بإعطاء الزكاة وأداء الزكاة، لكن كم هذه الزكاة؟ كم نصاب الذهب؟ كم نصاب الفضة؟ كم نصاب الحبوب التي بها الزكاة؟ كم نصاب التمر؟ كم نصاب الزبيب؟ كم نصاب الإبل؟ كم نصاب الغنم؟ كم نصاب البقر؟ كل هذا إنما يؤخذ من أين؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كم الصلاة قبل الظهر؟ كم الصلاة بعد الظهر؟ ماذا يقول في الركوع والسجود؟ ماذا يقول بعد التشهد؟ ماذا يقول في التشهد؟ فتعجبون حين ترون إلى كتاب نوح، هذا القرآن كتابه موجود عندنا في المكتبة، يعني كتاب مفصل آيات القرآن، يريد أن يخرج من الأحاديث، فيريد أن يحمد الله بالقرآن، يريد أن يقول كذا بالقرآن، مع ذلك لا يستطيعون أن يعبدوا الله عز وجل بالقرآن فقط، بل القرآن رد عليهم. فقد قال بعضهم في ذلك الحديث الموضوع: ما جاءكم، ماذا ما إذا جاءكم قولي فأردوه على القرآن، فإن خالف قولي القرآن فردوه. قال الشوكاني رحمه الله: عرضنا هذا الحديث، بل قاله قبله ابن معين، عرضنا هذا الحديث على القرآن فرده. هذا الحديث الذي وضعوه لرد القرآن مردود، هو أول حديث يرده القرآن، لأن الله عز وجل يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إلى هنا الحمد لله.